هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
هندسة الجهل.
برنامج عن سياسة التجهيل والتضليل التي تمارسها قوى الهيمنة والاستكبار بهدف التحكم بمصير شعوب الأمة الإسلامية.
هندسة الجهل من أعداد
خالد صلاح الدين.
تقديم
أحمد المختفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة اليوم من برنامج هندسة الجهل، والتي نسلط فيها الضوء على مؤامرات التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني وأشكال وأساليب هذا التطبيع، فكونوا معنا. بعد أن أصبح التفوق العسكري لدول الاستكبار العالمي عاجزاً عن تحقيق أهدافه الاستكبارية والاستعمارية وفرض هيمنته على الشعوب، لم تعد الحرب العسكرية وحدها تكفي لتحقيق الانتصار، وذلك بسبب تكاليفها المرتفعة من جهة وعدم فعاليتها من جهة أخرى. وأصبحت تلك القوى الاستعمارية تتراجع يوما بعد آخر أمام إرادة الشعوب الحرة وصلابتها، ما دفعها إلى البحث عن طرق وأساليب جديدة تعمل على خرق صفوف العدو دون تكبد أثمان باهظة. كان الأسلوب التضليلي الناعم أحد هذه الأساليب الجديدة للحصول على النتائج والأهداف المتوخاة دون الاضطرار إلى الاستعمار المفرط للعوامل والوسائل العسكرية الصلبة. ولذا لجأ العدو الإسرائيلي لاستخدام الأساليب التضليلية الناعمة لفك الحصار والمقاطعة الذي فرض عليه لتشويه صورة المقاومة وتفكيكها من الداخل، حيث صرح الباحث في مركز دراسات الأمن القومي الصهيوني ميخائيل ميلشتاين بأن تفوق إسرائيل يحتاج إلى معركة صبورة استنزافية مديدة السنين، لا ترتكز فقط على كسر القوة العسكرية لقوى المقاومة، وإنما تسعى أيضا لتقويض المراكز التي تتبلور فيها الأفكار ومنها تنغرس في وعي الجمهور، كما يتم السعي إلى تشويه مفهوم الجهاد ومقاومة الاحتلال الصهيوني وتصوير الصراع أنه قد انتهى وبأنه لا طريق آخر غير التطبيع الآتي لا محالة بين العدو الإسرائيلي والدول العربية. اليوم يترقب العالم المؤامرات والمؤتمرات التي هي ضمن برامج ما يسمى بصفقة القرن، التي يلعب فيها النظام السعودي دورا محوريا تهدف عمليا إلى تصفية القضية الفلسطينية والقبول بالكيان الصهيوني اللقيط والمصطنع كدولة جارة وصديقة للدول العربية، إلا أن هذه الخطوة لم تأتي دفعة واحدة بل سبقها الكثير من الخطوات التطبيعية التمهيدية والتي نعاصرها منذ معاهدة كامب ديفيد التي وقعها الرئيس المصري الأسبق أنور السادات مع الكيان الإسرائيلي. تنوعت هذه الخطوات في المؤتمرات السياسية والاقتصادية والمناسبات الثقافية أو الإعلامية أو الفنية أو الرياضية، ولعل أكثرها خطورة ما بدأنا نشهده اليوم من التطبيع حتى على المستوى الديني، خاصة عندما دخلت دول الخليج على الخط مندفعة بفعل الابتزاز الواضح الذي تمارسه عليها الإدارة الأمريكية بأن عروشهم رهن لدعم ورضا السيد الأمريكي عنهم. ما يجدر الإشارة إليه هنا هو أن التعاون بين الكيان الإسرائيلي وبعض الدول العربية والنظام السعودي خصوصا هو قديم جدا، وإن لم يظهر للعلن في كثير منه، وما رده أن هذه الدول تشترك مع إسرائيل بكونها قائمة أساسا على دعم الإدارة الأمريكية التي توظفهم كأدوات للهيمنة على المنطقة، بل ما نريد أن نلفت إليه هي الأساليب التآمرية التي تقوم بها هذه الدول بالشراكة مع أمريكا وإسرائيل من أجل تطويع شعوبها والدفع نحو تقبل الكيان الإسرائيلي والتطبيع معه على المستوى الشعبي.
نشر موقع ويكيليكس مراسلات للخارجية السعودية ممهورة بعبارة سري للغاية تكشف حقائق جديدة عن تطبيع المملكة مع الاحتلال الإسرائيلي حسبما أورد موقع الشرق. وتكشف الوثائق المسربة مراحل التقارب بين السعودية وإسرائيل، إذ بدأت بإلحاح سعودي على طرح مسألة التطبيع مع إسرائيل ومبادرة السلام للسعودية عام 2002 التي تبنتها جامعة الدول العربية في قمة بيروت في العام نفسه. وأضاف الموقع أن شخصيات سعودية نافذة بدأت عام 2006 بالحديث علانية بأن إسرائيل لم تعد ضمن قائمة أعداء الولايات المتحدة، بل هي أقرب لحليف غير رسمي، ليتطور الأمر إلى مبادرات سعودية للتقارب مع الاحتلال عام 2008. وفعاليات التقارب مستمرة منذ ذلك التاريخ، وتظهر إحدى البرقيات المؤرخة في 17 من أبريل عام 2005 والمرسلة من وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية إلى وزير الخارجية السعودي حجم التطبيع الذي وصلت إليه السعودية مع الاحتلال الإسرائيلي. وكانت البرقية المذكورة بشأن تلقي وزارته برقية من رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء السعودي لاستبيان الموقف القانوني والدبلوماسي بشأن تعامل المملكة مع شركات أجنبية وثيقة الصلة بإسرائيل. وبحسب البرقية فإن وكيل وزارة الخارجية السعودية أشار إلى قرار مجلس الوزراء السعودي الخاص بإيقاف مقاطعة إسرائيل من الدرجتين الثانية والثالثة والاكتفاء فقط بالدرجة الأولى التي بموجبها تقاطع المملكة الشركات الإسرائيلية بالكامل دون أن تقاطع التي تملك فيها إسرائيل أو أشخاص يحملوا الجنسية الإسرائيلية حصة معينة. وأشار موقع الشرق إلى أن هذه البرقية كشفت أن السلطات السعودية قد سمحت منذ منتصف التسعينيات للشركات التي لها علاقة بإسرائيل بالعمل داخل المملكة في مختلف المجالات. وتطلب الرياض في برقية أرسلتها الخارجية السعودية استكمال معلومات عن وفد من عشرات الطلاب السعوديين استضافتهم السفارة الإسرائيلية. وبالتزامن مع ذلك فقد كشف وزير إسرائيلي عن مخطط لإنشاء خطة سكة حديدية تربط بين إسرائيل وسعودية مرورا بالأردن ودول الخليج تحت اسم مشروع سكة السلام الإقليمي، في خطوة قد تبدو متوقعة لعملية تطبيع متسارعة بين دولة الاحتلال ومحيطها العربي.
نسلط الضوء على أهم الأساليب التكتيكية التي يجري العمل عليها من أجل التطبيع الاستراتيجي للشعوب العربية مع الكيان الإسرائيلي. أولها الإعلام من خلال تصوير الصراع العربي الإسرائيلي ضمن العناوين الرئيسة على شاشات القنوات الكبرى الناطقة وعلى رأسها الجزيرة والعربية بأنه صراع فلسطيني إسرائيلي، وحتى في بعض الأحيان على أنه نزاع إيراني إسرائيلي على الأرض العربية، وكأن الدول العربية الأخرى غير معنية بكل الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والأراضي العربية المحتلة. كذلك تفرد هذه المحطات مساحات واسعة من برامجها لاستضافة الشخصيات الإسرائيلية الرسمية غير الرسمية وإعطائها المجال لبث خطابها المليء بالشتائم ضد المقاومة. لا يخفى أن الإعلام يعتبر من أهم وسائل الحرب الناعمة التي يشنها العدو، ليس فقط لأن الإعلام يبلور سلوك ووعي المتابع، بل لأنه يصل إلى ملايين المتابعين في لحظات، بيد أن العدو الإسرائيلي قام باستغلاله لأقصى الدرجات عبر التطبيع الإعلامي. فأصبحت بعض وسائل الإعلام العربية تقوم باستضافة ضيوف ومحللين سياسيين من الكيان الصهيوني بشكل فاضح وصريح. في إحدى مقابلاتها الإعلامية لقناة العربية تحدثت أفيتال لبوتيتش التي شغلت حينها منصب الناطقة باسم جيش الاحتلال بالإنجليزية قائلة: الشعب الفلسطيني ليس عدو إسرائيل، بل الإرهاب هو العدو. في مقابلة أخرى لقناة الجزيرة تحدث أفيخاي أدرعي الناطق بالعربية باسم الجيش: عندما نوجه صواريخنا إلى غزة فإننا نقصد الإرهاب ولم نوجه قذائفنا نحو المدنيين. ليفوفيتش في مقابلة أخرى قالت: الجيش الإسرائيلي هو جيش أخلاقي يتعامل مع غزة بموجب القانون الدولي ولم يستخدم أي أسلحة محرمة دوليا. وهنا يهدف العدو الإسرائيلي من خلال مشاركته بمقابلات تلفزيونية على القنوات العربية لإقناع العرب والفلسطينيين بأكاذيبهم واستعمال التحايل والخداع الإعلامي لغزو العقول واستعمارها. في السنوات الأخيرة مع تصاعد موجة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قام العدو الصهيوني بإنشاء صفحات باللغة العربية على هذه المواقع التي تحظى بالآلاف من المتابعين والأعضاء، عبر توظيف جيش من المحاورين المحترفين لتجميل الصورة الإسرائيلية للمتابع العربي، أو بالحد الأدنى نقل المتابع العربي من حالة الرفض إلى حالة القبول والنقاش. ومنها الصفحات التي تحمل شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث أنها تقوم بتصوير المقاوم على أنه شخص همجي بربري الإداري يقوم بقتل المدنيين. ومن هذه الصفحة صفحة أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العرب وصفحة إسرائيل تتكلم العربية وغيرها. كما تتحدث هذه الصفحات منشوراتها عن العيش المشترك بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتروج للفنون العربية وانسجام الإسرائيليين فيها، حتى وصل الأمر لترويج بعض المأكولات العربية على أنها إسرائيلية.
التطبيع الإلكتروني أحدث وسائل تل أبيب لاستقطاب وسقوط الشباب العربي في الفخ، فالعدو الصهيوني لا يفخر جهدا في محاولاته المستمرة والمستميدة في جذب الشباب العربي وتبديل الحقائق وتزييف التاريخ، ومع السدود التي تقيمها الجهات الرسمية لصد أفكارهم المشوهة بدأ هذا العدو العمل لاستغلال الفضاء الإلكتروني بكافة أشكاله، وعلى رأسه مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك وتويتر، لتصبح السوشيال ميديا ملعبا جديدا له لاستقطاب الشباب العربي والضغط على القضية الفلسطينية وترسيخ أكاذيبه في كافة المواقف الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، في خطوات يمكن تسميتها بالتطبيع الإلكتروني الذي بدأ بالفعل في جني ثماره والإيقاع بالكثير من الشباب العربي وسط غياب كامل للرد العربي أو المواجهة الفكرية. ثلاث صفحات إسرائيلية موثقة لها شعبية كبرى هي أفيخاي أدرعي وإسرائيل تتكلم بالعربية وإسرائيل في مصر، ويتابعهم قرابة 1.5 مليون عربي، ويتميزون بتفاعل كبير داخل هذه الصفحات وبصورة خاصة مع صفحة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي التي يتابعها وحدها أكثر من 800,000 شخص، وإن كانت التعليقات يغلب عليها توجيه السباب للقوات العسكرية الإسرائيلية ودعم ومناصرة القضية الفلسطينية، لكن المشاركة بكافة أشكالها تعطي انتشارا أكبر لمنابر إسرائيل، وهو في حد ذاته هدف من إنشاء تلك الصفحات، الأمر الذي يسمح من وقت لآخر بظهور تعليقات من نوعية عاشت إسرائيل وباسم أهالي بغداد نعتذر نيابة عن العرب عما يقوم به الأشرار. إسرائيل تتكلم بالعربية صفحة أخرى موثقة من إدارة فيسبوك أنشأتها وزارة الخارجية الإسرائيلية كمصدر للمعلومات عن إسرائيل باللغة العربية، ويتخطى عدد متابعيها 600,000 شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اللافت في الأمر وجود حالة من الحوار بين القائمين على إدارة الصفحة والمتابعين، فكثيرا ما نجد إدارة الصفحة ترد على تساؤلات البعض وتعلق على بعض القضايا، وعلى عكس معظم التعليقات في باقي الصفحات تظهر الكثير من التعليقات المؤيدة والمناصرة لإسرائيل ودعاة التطبيع الذين عبروا عن رغبتهم الشديدة في التعايش بين العرب والإسرائيليين في سلام. يأتي هذا في ظل غياب كامل للمواجهة العربية وغياب الاهتمام بنشر الحقائق عن تاريخ الصهيونية وأهدافها الحقيقية في المستقبل، والنتيجة تكون شباب لا يجدون غضاضة في الإعلام عن عدم ممانعتهم من إقامة علاقات مع إسرائيل.
من أساليب التضليل التطبيعي مع كيان العدو الصهيوني استغلال المناسبات الدينية، ففي كل مناسبة دينية يطل الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ليبارك للمسلمين سواء بحلول العيد أو دخول شهر رمضان المبارك. للأسف بدأ البعض يتجاوب مع الخطوات الماكرة للصهاينة في هذا المجال معتبرا إياها خطوات تجاه السلام والتعايش المشترك مع أهل الكتاب، ناسيا أن الموضوع يتجاوز موضوع اتباع ديانة سماوية، بل يتعلق بكيان عنصري مغتصب للحقوق والمقدسات وممعن في جرائمه قتلا وتهجيرا ضد أصحاب الأرض الأصليين. كما أن الدعوة التي وجهها وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرة لمفتي نظام آل سعود ورئيس هيئة العلماء عبد العزيز آل الشيخ لزيارة فلسطين المحتلة تعتبر مؤشرا خطيرا لمساء التطبيع الديني الذي يسعى إليه الكيان الإسرائيلي، خاصة أن الدعوة جاءت مع إشادة بمواقف مفتي السعودية وفتواه بتحريم قتل اليهود وتجريم حركة المقاومة الإسلامية حماس ووصفها بأنها حركة إرهابية. حيث يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع موقف النظام السعودي الرسمي الصريح تجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والذي عبر عنه محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة. ولا نستغرب استجابة هيئة العلماء السعودية لهكذا دعوات في المستقبل القريب، خاصة في إطار صفقة القرن ودور السعودية المحوري فيها، باعتبارها تسيطر على أرض الحرمين الشريفين، حيث تحاول أن تكرس نفسها على مدار عقود كدولة ذات دور محوري وذات قداسة خاصة في العالم الإسلامي. من شأن أي خطوة تطبيعية بينها وبين الكيان الإسرائيلي أن تشكل عامل تضليل كبير للكثير من المسلمين في أنحاء العالم. بالإضافة إلى أن هناك استغلالا للمناسبات الرياضية، حيث كثر في الأونة الأخيرة التطبيع العالمي مع الكيان الإسرائيلي، سواء عبر المشاركة في البطولات التي تقام في الأراضي المحتلة أو دعوة الفرق الرياضية الإسرائيلية للحضور في الدول العربية. والأخطر من ذلك أننا أصبحنا نرى هذه الخطوات تقام فيها احتفالات بذكرى احتلال فلسطين، حيث شارك مؤخرا كل من فريق البحرين والإمارات في سباق الدراجات الهوائية المقام في القدس المحتلة بمناسبة الذكرى 70 لقيام إسرائيل. كما شهد شهر مارس المنصرم مشاركة سائقين من الدولة العبرية في رالي أبو ظبي الصحراوي للسيارات، وقبلها احتضنت العاصمة الإماراتية بطولة جراند سلام أبو ظبي للجودو، وشهدت مشاركة لاعبين إسرائيليين. كذلك مشاركة الكيان الإسرائيلي في نفس الفترة في بطولة لكرة اليد أقيمت في قطر بفريق للفتيان وآخر للفتيات، كما سمحت قطر قبلها بعدة أشهر للاعب إسرائيلي للمشاركة في بطولة كرة المضرب، الأمر الذي تبعه إشادة من الإعلام الإسرائيلي بالموقف القطري. هذا عدا عن الضغوط التي تمارس على اللاعبين العرب سواء من قبل حكوماتهم أو المنظمات الدولية لمعاقبة من يرفض المشاركة في مواجهة اللاعبين الإسرائيليين. كما أنه من أساليب التطبيع مع كيان العدو الصهيوني التخويف من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك من ثورة 21 من سبتمبر في اليمن وبعض حركات المقاومة كسياسة تنتهجها أمريكا وإسرائيل من أجل بث الفرقة بين المسلمين ودفع الدول العربية إلى حضنها. واليوم نجد الذريعة التي تتذرع بها دول مجلس التعاون والمملكة السعودية بشكل خاص لتبرير التقارب الفش مع الكيان الإسرائيلي في مواجهة الخطر الإيراني المزعوم. الماكينة الإعلامية الأمريكية والإسرائيلية مصحوبة ببعض القنوات الإعلامية الخليجية تعمل اليوم بشكل حثيث لترويج الإيرانوفوبيا بين الشعوب العربية، كإطلاق هاشتاقات على الشبكة الاجتماعية مفادها أن إسرائيل أهون الشرين، وأن التحالف مع الكيان الإسرائيلي أصبح ضرورة لمواجهة المد الإيراني، وتخصيص آلاف الساعات على الشبكات التلفزيونية للحديث عن خطر البرنامج النووي الإيراني، وتدعيم هذه الفكرة لدى الشعوب العربية من خلال اللعب على الوتر الطائفي واستخدام خطاب الكراهية بشكل محترف ضمن حملة موجهة وغرف عمليات تكلف مليارات الدولارات، في حين يتم الحديث عن الإسرائيليين بأنهم أهل ذمة وأهل كتاب وأهل عهد وميثاق. مما سبق نجد أن الخطوات تجاه التطبيع مع الكيان الإسرائيلي تأخذ يوما بعد يوما مسارا أكثر جدية، مع تفشي حالة من اللامبالاة بالحقوق العربية والجرائم الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتيح للإسرائيليين المزيد من التوغل في جرائمهم، وهو ما يتوجب على الشعوب العربية والإسلامية الرفض القاطع لكل سياسات التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني والتصدي له واليقظة الدائمة والحفاظ على نبض المقاومة وحمايتها من الطرق الناعمة والذكية التي تهدف إلى ضرب أركانها وتغيير الوعي عند بيئتها الحاضنة، وأن تبقى البصيرة هي المحرك الأساس لشعوب هذه الأمة. كذلك الاهتمام بكل ما من شأنه إحياء القضية الفلسطينية، ومنها إحياء يوم القدس العالمي والذي من خلاله يتم استنهاض شعوب الأمة للقيام بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن مقدسات هذه الأمة وثرواتها، والتصدي لكل المؤامرات الصهيونية الأمريكية والأنظمة العاملة في المنطقة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نشكركم جزيل الشكر، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
هندسة الجهل،
من إخراج
حسين الطير.